بسم الله الرحمن الرحيم. من روائع الماضي. اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع، تقدم الأخوة الإيمانية وأثرها في حياة السلف، ألبوم من شريطين لفضيلة الدكتور عائض بن عبد الله القرني. والآن مع الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي جمع شتاتنا بالإسلام ووحد صفوفنا بالإيمان وآخى بين قلوبنا بالحب فيه. الحمد لله الذي أنزل الكتاب وكنا متفرقين فجمعنا به. هو الذي ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. والصلاة والسلام على معلم الخير رسول المودة والمحبة والألفة والقربى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. سلام الله، سلام الله أرفعه إليكم بأشواقي وحبي والمودة. سلام الله أرفعه إليكم بأشواقي وحبي والمودة وأنقل من ربى أبهى سلاماً لأهل الفضل من سكان جدة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. والذي أجلسني في هذا المكان ما أحمل للجميع وللجلوس وللغائبين من المسلمين إلا الحب فيه. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم في دار كرامته، فإني أعرف أنه ليس عندكم إلا الغضب لحدود الله والغيرة على محارم الله وحماية حوزة هذا الدين. لو كنا نفهم القرآن ونفقه القرآن ونتدبر القرآن كانت كفتنا ما سمعنا من الآيات في الصلاة. وأنا أريد أن أقول إنما المؤمنون إخوة، إن اختلفنا في الأساليب، في وجهات النظر، في الفرعيات، إنما المؤمنون إخوة. إن حقد بعض المؤمنين على بعض، إن حمل عليهم قلنا له اتق الله، إنما المؤمنون إخوة. إن هجره، إن قاطعه، إن تبجح به قلنا له اتق الله، إنما المؤمنون إخوة. إن شرحه، إن جرحه، إن ذمه قلنا له اتق الله، إنما المؤمنون إخوة. إن اغتابه، إن فسقه، إن كفره وهو لا يزال مؤمن قلنا له اتق الله، إنما المؤمنون إخوة. إن كيد مضطرف الإخاء فإننا نغدو ونسري في إخاء تالدي، أو يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. محاضرتي هذه الليلة تدور على عناصر أربع، أولها الأخوة في كتاب الله عز وجل، ثانيها ما ورد في السنة المطهرة عن معاني الأخوة، ثالثها كيف تآخى السلف، رابعها ما هو واجبنا نحو إخواننا من المؤمنين ومن المسلمين وبالخصوص من الدعاة الذين يغضبون إذا انتهكت محارم الله عز وجل. والله عز وجل ذكرنا بأخوة الإيمان ونادانا وأوجب علينا تلك الأخوة. ثم أتعرض لمسائل، منها الخلاف الفرعي لا يوجب الفرقة، ومنها إذا اختلفنا من هو الحاكم في المسألة، ومنها حسنات الناس لا تهدر بسيئاتهم إن قلت، ومنها لنكون شهودا وعدولا ووسطاء ولا يغلبنا الهوى. يقول سبحانه وتعالى: اسمعوا أيها الناس، اسمعي أيتها الأمة المحمدية الرائدة، اسمعي يا أمة لا إله إلا الله، اسمعوا يا من كانوا كوكبة واحدة في وجه الباطل، ومن كانوا كتيبة واحدة ضد الطغيان، اسمعوا يا أبناء من ركبوا متن البحر والمحيطات ليرفعوا لا إله إلا الله، اسمعوا يا أبناء عقبة بن نافع الذي وقف على ساحر الإطلنطي بفرسه وقال: والذي نفسي بيده لو أعلم أن وراءك أرضاً لخدت بفرس البحر لأفتح تلك الأرض. نعم، الشهيد مع الشهيد، العالم مع العالم، الداعية مع الداعي. يا أمة انضرب الزمان بها جنوح المستحيل، وتوقف التاريخ في طلعاتها قبل الرحيل، سكبت لحون المجد في أذن المجرة والأصيل، وسقت شفاه الوالهين سلافة من سلسبيل. أنتم الأمة الخالدة الواحدة، يقول الله لكم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله، كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. يا أمة الإبل والبقر والغنم، يا أمة كانت حقودة حسودة ماردة قبل الإسلام وألف بين قلوبكم، فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. لهذه الآية سبب من الأسباب أورده كثير من المفسرون. أتعرفون الأوس والخزرج؟ قبيلتان ماردتان. صحيح، على رغم أنف طه حسين يوم يقول في كتابه يوم يتهجم على الإسلام ودعاة الإسلام، يقول: حرب بدر هي عداء بين قريش والأوس والخزرج. كذبت، ليست عداء بين القبيلتين والعنصرين، إنما هو عداء بين الإسلام والكفر، وبين الضلال والرشاد، وبين النور والظلام. الأوس والخزرج تقاتلتا، تذابحتا، تباغضتا، تقاطعتا، فلما أتى صلى الله عليه وسلم ألف بين قلوبهم، آخى بينهم، فكانوا في مظلة واحدة، وفي جلسة واحدة، وفي مسيرة واحدة. ولكن الشيطان أبى أن يتآخر، فدخل بينهم فذكرهم حرب بعاث، فاخترط أنصاري من الأوس سيفه وقال: يا لثارات بعاث. واخترط خزرجي سيفه ونادى: يا لثارات بعاث. فاجتمعوا في الصحراء بعد الإيمان والقرآن والإسلام، لأن العقل قد يغلبه الهوى، وكذلك الهوى قد يغلب النقل. فذهبوا إلى الصحراء واجتمعوا كتيبتين، وسمع صلى الله عليه وسلم الصوت، وقالوا: يا رسول الله، أدرك الناس فإن الذبح قريب منهم. قال: من؟ قالوا: الأوس والخزرج. قال: وأنا بين أظهرهم والقرآن ينزل علي، اليهود الذين هم أوشوا هذه، وهم يوشونها دائما في الساحة وفي خارج الساحة وفي داخل الساحة. فأخذ صلى الله عليه وسلم إزارة وأخذ يهرول، ودخل بين الصفين وناداهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرهم بنعمة الإيمان ونعمة الإسلام، وبث عليهم روح الإخاء، ووزع عليهم باقات الود، فدمعت العيون وسقط السيوف من الأيدي وتركت الرماح. يقول البحتري: إذا اقتتلت يوما ففاضت دماؤها، تذكرت القربى ففاضت دموعها، وتعانقوا والبكاء يملأ الساحة. وكأن الإسلام بدأ من هذا اليوم، وكأن القرآن نزل الآن. وعاد صلى الله عليه وسلم بالجميع في مسيرة، في حب، في طريق إلى المدينة، فأنزل الله صدر الآيات يحذر من اليهود، يحذر من الصهيونية العالمية، من الخطط التي بثت الأفكار وشتتت الصفوف وفرقعت بين الإخوة والأحباب. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الآية. الله عز وجل يصف أولياءه فبماذا يصفهم؟ يقول: أشداء على الكفار رحماء بينهم. لكن والله لقد وجد في الساحة من كان شديدا مع إخوانه رحيما للكافر المستعمر الأجنبي المارد الفاجر، ووجد من يحمل على إخوانه وأحبابه من الضغائن ومن الأحقاد ومن التشريح والتجريح ما لا يحمله على عدو الرسالة الخالدة وعدو الرسول صلى الله عليه وسلم وعدو الإسلام. يا أيها الإخوة، يقول سبحانه وتعالى في المؤمنين: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أذلة جمع ذلول، فالمؤمن ذلول لأخيه، سهل اللين، بشوش الوجه، طلق المحيا. متى يكون البر بالمسلم إذا لم يكن في الدنيا؟ متى يكون الوداد إذا لم يكن هنا؟ متى يكون العناق إذا لم يكن في الدنيا؟ لكن سوف أبين أموراً إن شاء الله سوف تظهر بعض القضايا التي هي ظاهرة لكم، لكن من باب الذكرى. الله سبحانه وتعالى يمتن على رسوله صلى الله عليه وسلم ويقول له: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. العرب كما قال أحد العلماء كقرون الثوم، كلما قشرت قرناً خرج لك ستة قرون. العرب أمة قبل الإسلام بلا إسلام قطيع من الهمجية والضياع والغنم، مشاغبون. فلما أتى صلى الله عليه وسلم لم يفتح السجن ولم يرفع الصوت ولم يأتي بالسيف إلا بعد أن وعت العقول وسمعت النقل. فالله سبحانه وتعالى جبعهم به بماذا؟ أبعنفوانه؟ أبصلصلة خطبه الحماسية النارية؟ لا، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. عجيب منهجك، جيد أسلوبك، باهر عرضك وباهرة شريعتك. كيف استطعت أن تؤلف بين أمة الصحراء فتجعلهم إخوانا؟ بلال حبشي رقيق من إثيوبيا لا يساوي في عالم المادة العنصرية القرشية فرسين، وأبو طالب وأبو لهب أصياد لا ينظر إليهم إلا من علو، لكن أتى الإسلام فقال: يا أبا لهب أنت في النار لأنك لم تؤمن بالرسالة، وأنت يا بلال سيد قصرك في الجنة كالربابة البيضاء وجلجلة الأذان بكل حي، ولكن أين صوت من بلال؟ منائركم علت في كل ساح ومسجدكم من العباد خالي. يأتي صلى الله عليه وسلم إلى سلمان، في رواية عنه: سلمان طريق ترك النار والوثن وترك التراب وأتى يبحث عن لا إله إلا الله، فقال سلمان: منا آل البيت. لكن أبو لهب ليس من أهل البيت، لأنه أبو لهب يصلى نارا ذات لهب، وإنه لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى. ووردت في الآيات التي تليت علينا وطلقت أسماعنا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إنما المؤمنون إخوة، نذكر أنفسنا وإياكم بهذا الإخاء، فوالله لا يحرق الدين. أتعرف الدين؟ أتعرف الصلاة؟ أتعرف الزكاة والعمرة والحج؟ لا يحرقها إلا البغضاء، يوم يمتلئ الصدر من الغلل والغشش على عباد الله، يوم يكون اللسان مجرحا يكفر الحسنات وينسى الجميل في الساحة، ويأتي فيجرح الناس وينزلهم تلك المنازل. هذا لا نريده، وهذا لا يريده الإسلام، وله ضوابط تأتي بإذنه سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذا يقول سبحانه وتعالى: فأصلحوا بين أخويكم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. طائفتان قتال، دم يسيل، سيوف تتكسر، رماح تذعر الدم في الساحة، والله يقول: فأصلحوا بين أخويكم. فقل لي بالله، ألكلمة أو لأسلوب أو لفرعية يوجب هذا النزاع؟ ثم لا نجد حلا ولا نجد نتيجة. وأما اليهود والماسونيون والقوميون والوطنيون والشيوعيون والحداثيون يجدون لمشاكلهم حلا؟ سبحان الله، هذا وارد عندنا في الساحة؟ هذا أمر عجيب. يقول عليه الصلاة والسلام كلام الذي لا ينطق عن الهوى: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. ابن تيمية له كلام في هذا، يقول الأخوة عقدها الله عز وجل، لا تحتاج إلى حلف، لا تحتاج إلى أسانيد، لا تحتاج إلى صكوك شرعية من محاكم العدل ومن مكاتب العدل ومن القضاة ومن التمييز أن يوقع عليها بالختوم، لا، عقدها الله من فوق سبع سماوات. من يفترق نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد، ولا يحق لأحد أن يفصل هذا العقد إلا بموجب من الموجبات التي تفصل الأخوة، وهي سوف ترد إن شاء الله. المسلم أخو المسلم، فإذا كان أخوه فماذا يفعل؟ لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفد رجل على محمد ابن جعفر أو جعفر الصادق فقال له: يا إمام، فلان ابن فلان كيت وكيت يغتابه. فغضب جعفر الصادق غضبا عجيبا واحمر وجهه وقال: تعال اجلس. فجلس. قال: أجاهدت الروم؟ قال: لا. قال: أجاهدت فارس؟ قال: لا. قال: أغزوت في سبيل الله؟ قال: لا. قال: فيسلم منك فارس والروم، ويسلم منك الكفار، ولا تسلم منك أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنه أمر عجيب. أتوا عند محمد بن واسع، فأتى أحدهم يقع في عرض أخيه. قال: اتك الله. قال: فعل ذلك. قال: أنا لا أقول لك إنه فعل أو لم يفعل، أما تذكر القطن إذا وضع على عينيك وأنت في القبر؟ إن ذكر القبر وذكر الانكعار في تلك الحفرة فأتى كثير منا، فأصبحنا نقع بلا روية، ووزعنا ديننا وحسناتنا على الناس. فسبحان الله، متى يكون اللسان مسلما إذا لم يكن القلب مسلما؟ ولذلك صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: التقوى ها هنا، لا تنبعث كلمة، لا يصدر منهج، لا يوضع أسلوب إلا لاعتقاد وارد في القلوب. يقول عليه الصلاة والسلام: والله لا تؤمنوا حتى تحابوا. هذا حديث صحيح. والله لا تؤمنوا، وفي لفظ: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. كيف تؤمنوا؟ تريدون دخول الجنة بالإيمان، لكن من أين يأتي الإيمان؟ أصلاة وزكاة وحج وعمرة، لكن ضغينة وقلب يتوقد على عباد الله. إنسان يريد لكثير من الناس السوء والمحق والخسار والدمار، أين مفهوم الإسلام؟ والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ما أحسن السلام. أتى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وسمع أن الأنصار بعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة لتورية أو لأخذ زمام المبادرة في الحكومة الجديدة الإسلامية، وقالوا: منا الخليفة. أبو بكر يتعلم في مدرسة الإسلام أن الأمور تؤخذ بالشورى وبالنصيحة لعباد الله وباللين. فذهب بعمر، قال عمر: إنا نخاف على أنفسنا. سبحان الله، من الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال أبو بكر: لا والله، هم الأنصار، يكفي أنهم الأنصار. فدخلوا عليهم ليسمعوا الكلام ويتثبتوا من الحديث ويدلون بالآراء. الأمر شورى والحقوق قضاء. فجلس أبو بكر وسمع أنهم يريدون الخلافة فيهم. قال عمر: وقد دورت في صدري كلاما، يعني حضر محاضرة في صدره رنانة طنانة، ولكن أبو بكر لم يسمح له ولم يفتح له. قال: على رسلك يا ابن الخطاب. وابتدأ الموفق الصديق الأكبر شيخ الخلافة يتكلم بكلام كالدر. أترى الدر كيف ينسكب؟ الكلمة الطيبة يحيى الله بها القلوب، الكلمة الطيبة تأسر الأرواح، الكلمة الطيبة تسل الضغينة. بالله، لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل؟ أم المعاني اللواتي قد أتيت بها أرى بها الدر والياقوت متصلة؟ لو ذاقها مدنف قامت حشاشته، ولو رآها غريب داره لسلا. وقل للذين آمنوا يقول التي هي أحسن، فإن التي هي أسوأ تشتت. الكلمة الغير مسؤولة تخرب أكثر مما تبني، الكلمة المدمرة تهدم الصفوف. تضيع الجهود، تحرق الأوراق في الساحة. فقال أبو بكر: يا معشر الأنصار، جزاكم الله عن الإسلام وعنا خير الجزاء، وأتيتمونا بالدار والمال، والله اسمع، والله ما مثلنا ومثلكم إلا كما قال. هذا الحديث يرويه الشافعي في كتاب السيرة بسنده إلى الشعبي: والله ما مثلنا ومثلكم يا معشر الأنصار كما قال طفيل الغنوي، وهو شاعر جاهلي يمدح قبيلة: جزى الله عنا جعفرا حيث أشرفت بنا نعلنا في الشارفين فزلتي، هم خلطونا بالنفوس وألجوا إلى غرفات أدفأت وأضلتي، أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاك الذي يلقون منا لملتي. ثم قال: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، نحن الشعار وأنتم الدهار، والخلافة فينا، فقاموا فصافحوه وبايعوه. لماذا؟ لأن كلمته طيبة منتجة مثمرة، فرضي الله عنه وأرضاه. الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرنا بحق المؤمن على المؤمن: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل سأل أحد منا نفسه وهو على الفراش قبل أن يداعب أجفانه النوم: ألا أحب للمسلمين؟ ألا أحب للإخوة؟ ألا أحب للدعاة والعلماء مثل ما أحب لنفسي؟ ليعلم إن كان ما وصل إلى هذه المرتبة أنه ضعيف الإيمان، وأن في إيمانه عوج، وأن في قلبه مرض. كيف نتوضأ بالماء البارد ونزيل القصور والغبار عن أيادينا وقلوبنا حارة ملتهبة على عباد الله؟ دخل رجل على الرسول صلى الله عليه وسلم لحيته تتقاطر بالماء البارد الذي يشبه قلبه في برودته، جميل المحيا جمال مبدئه وعقيدته، فقال عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل: سوف يطلع عليكم رجل من أهل الجنة من هذا الباب. وأتى الرجل من أهل الجنة وجلس، وفي اليوم الثاني يأتي الرجل ويتوضأ ويأخذ حذاءه بشماله، فيقول عليه الصلاة والسلام: يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فيخرج الأول، وفي اليوم الثالث يخبر صلى الله عليه وسلم، فيأتي ذاك الرجل، فيقوم أحد الصحابة، عبد الله بن عمرو في رواية وابن عمر في رواية، ولكن الصحيح عبد الله بن عمرو، فيذهب معه. ما هي مواصفات هذا الرجل من أهل الجنة؟ ألصيامه؟ ألقيامه؟ ألدروسه ومحاضراته؟ ألمخيماته ومراكزه؟ لا، وصل معه إلى بيته ونام. لكن هذا الرجل نام، ما قام يصلي من الليل، وصلاة الليل لها طعم عند العباد والأخيار. قلت للليل: هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار؟ قال: لم ألق في حياتي حديثا كحديث الأحباب في الأسمار. ما قام إلى صلاة الفجر، يوم أذن انبعث الرجل من فراشه يقول: لا إله إلا الله. قال عبد الله بن عمرو: لعر الرجل خادعني أول ليلة حتى لا يظهر عمله. وفي الليلة الثانية جلس معه وما تغير في برنامجه شيء، وفي الليلة الثالثة هو فانطلق منه، وقال له ابن عمرو: ما جئتك إلا لأني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنك من أهل الجنة وتخرج علينا، فكنت أنت ثلاث مرات، فما هو عملك؟ قال: عملي هذا الذي رأيت. فولى وتوادع، فلما مشى قال تعالى: أما إن سألتني عن عملي فوالله الذي لا إله إلا هو إني أبيت وليس في صدري لأحد من الناس غش ولا غل، غش ولا غل أبدا، صاف الصدر سعف السريرة. في مسند الإمام أحمد بسند صحيح: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لوجه الله، ومناصحة ولاة الأمور، فإن دعوتهم تحيط بمن ورائهم، ولزوم جماعة المسلمين. هذه الثلاث إذا وجدها العبد في نفسه فليحمد الله على ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا عليه أفضل الصلاة والسلام أن من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان، أو قد استكمل الإيمان، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، الحديث الأول في أبي داود بسند صحيح، والحديث الثاني صحيح أيضا والحمد لله. فيا إخوتي في الله، يا عباد الله، هذا الكتاب والسنة يخبرنا بأدب الإخاء، بأدب الحب، بأدب الحوار، بأدب تقارب وجهات النظر. لكن نأتي إلى الصحابة. الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي إلى عمر كما في الترمذي، وبعض المحدثين يضعف هذا الحديث والصحيح أنه حسن إن شاء الله. ودعه ليأخذ العمرة، ودع عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ العمرة، فقال يا عمر وهو يعانقه: لا تنسنا من دعائك يا أخي يا أخي. يقول عمر كلمة: ما أريد أن لي بها الدنيا وما فيها، إن كان قد عز في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا، آخيتمونا على حب الإله وما كان الحطام شريكا في تآخينا. هذا هو الحب يا أخي. عمر تلميذ لمحمد عليه الصلاة والسلام، عمر ورقة من شجرته المباركة، عمر قطرة من بحره صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول: لا تنسنا من دعائك يا أخي. يقول عمر: والله إنها لتطول علي الليلة، إذا تذكرت أخا لي أريد الصباح أن يصبح لي وعانقه. وورد عنه في السيرة أنه لما صلى الفجر قال: أين معاذ؟ قال: ها أنا ذا يا أمير المؤمنين. قال: تعال، لقد تذكرتك البارحة فبقيت أتقلب على فراشي حبا وشوقا إليك، فتعال فتعانق وتباكيا. وعند ابن كثير وابن جرير أن عمر لما سافر إلى الشام قال: أين أخي؟ قالوا: كلنا إخوانك، الجيش مع المسلم. قال: أخي أبو عبيدة. قالوا: يأتيك الآن، أخ من نوع آخر، أخ قريب وحميم. وأبو عبيدة يقول عمر للناس تمنوا، فكلهم يتمنى أمنيته. قال عمر: أتمنى أن لي ملء هذا البيت رجالا من أمثال أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. فقال: أين أخي؟ قالوا: أخوك يأتي الآن. فأتى أبو عبيدة على ناقة ليس عليها قتب وخطامها من ليف، فتعانقا ولفا عن الطريق يبكيان. يقول أحدهما: تخلفنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلنا وفعلنا. قال عمر: يا أبا عبيدة، أريد أن أبيت عندك الليلة وأنام عندك. قال: تريد أن تعصر عيونك عندي بالبكاء؟ قال: أريد البيتوتة عندك. فأتى، وأبو عبيدة آنذاك أمير الأمراء، ودخل معه وقدم له خبز الشعير على الملح، لكن خبز الشعير وقلوبهم تذهب إلى الله مرتحلة بلا إله إلا الله، إخاء وحب وصفاء. إن الدنيا ليس لها طعم مع الفرقة، إن الإمكانيات التي تطرح وتقدم من خدمات ليس لها مذاق مع الشتات. فجلس معه، فلما أراد أن ينام قدم له شملة، افترش نصفها والتحف نصفها، فأخذ عمر الشملة يبكي داخلها. قال أبو عبيدة، يبكي من حالة أبي عبيدة: أمير الأمراء على شعير؟ أمير الأمراء على ملح؟ أمير الأمراء على شملة؟ قال أبو عبيدة هو يسمع بكاء الخليفة الحسن الحصين: أما قلت لك أنك سوف تعصر عيونك عندي في البيت؟ سبحان الله، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. يقول ابن المبارك: إذا ودع أصحابه وأحبابه وإخوانه وخفف وجدي، كان يبكي ويقول: وخفف وجدي أن فرقة واحد فراق وحياة لا فراق مماتي. فمتى نشعر بهذه الأخوة في تحت مظلة لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ وسوف أتكلم إن شاء الله عن إعطاء الناس حقوقهم بنسب إضافية. الرجل يذكر بما فيه من كمال، الرجل يحب بما فيه من طاعة ويبغض بما فيه من معصية، لأننا شهداء ولأننا قائمين بالقسط كما أمرنا الله بذلك، ولأن الإنسان ما ينبغي إلا أن يكون عادلا. الظلم ما ينبغي في الحكم على الناس، في الجرح والتعديل، في الحب والبغض، في الولاء والبراء. يقول أبو الدرداء: إن من إخواني من أسميهم في السحر، أدعو لهم وأسميهم منهم زملائهم من الصحابة. أرأيتم لأحدنا يقوم في السحر فيقول: اللهم اغفر لفلان ابن فلان وفلان ابن فلان وفلان ابن فلان، فيورد قائمة طولها 70 اسم؟ هذا أبو الدرداء يفعل ذلك. وهذه مدرسة أبو الدرداء التي تحبب الود وتزرع الحب. لوحوا بالكنوز راموا محالا، وأروني تلك الدنانير ملسى كلها لا أريد، فكوا عناني أطلقوا مهجتي ورأسي أقسى، واتركوني أذوب في كل قلب أغرس الحب في حناياه غدا. هو أبو الدرداء يدعو لسبعين من الصحابة في السحر. يقول الإمام أحمد لابن الشافعي: أبوك من الذين أدعو الله لهم في السحر، هم زميلان قرينان والأقران بينهم حرب شعواء في الجملة. ولذلك يقول الذهبي: كلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا يروى. وقاعدة الجرح والتعديل التي عليها الجمهور أن كلام الأقران في الغالب لا يقبل في بعضهم. وورد عن ابن عباس يقول: لا العلماء أو الأقران أشد تغايرا أو تعايرا من التيوس في زريبتها. قد تجد الداعية إذا ذكر داعية هون من شأنه، وطى من قيمته، خضع منه، ترك حسناته كالجبال، وأتى إلى سيئاته التي كأنها العصافير والذباب، فضخمها وشخصها وضرسها للناس. سبحان الله، هل تنغمر ذرات سيئاته في بحار حسناته عند الله عز وجل ورسوله، وأنت تغمر جبال حسناته في ذرات سيئاته؟ أين العدل؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أحمد أرسل له الشافعي قصيدة مبكية، إذا لم يفهم النذر أهل النذر فالشعر يفهمه. يقول لأحمد: وقد تكرر هذا، ولكن كرر العلم يا جميل المحيا فتدبره فالمكرر أحلى. قالوا: تكرر؟ قلت: أحلى. علما من الأرواح أغلى، فإذا ذكرت محمدا قال الملأ أهلا وسهلا. هذه بضاعة أولئك الملأ الذين نصروا الإسلام. كان الإسلام في عهدهم مرتفع الهامة قوي البنية، لكن لما أتى الخلف أتى الاختلاف وأتى الشقاق، فحوصرنا وحاصرنا الأعداء من كل جانب. يختلف الأعداء إلا في حربنا فيتفقون. يختلف الأعداء فإذا أرادوا أن يحاربون اتفقوا. كتب الشافعي لأحمد قال: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة. يا ابن إدريس، لست من الصالحين؟ أجل، من الذي من الصالحين إذا لم تكن منهم أنت يا شافعي؟ أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. ثم يذكر الإمام بأحمد بمنهج دعوي طيب لا يغيب عنه: تعمدني بنصحك في انفراد، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. إن من سب ما أهدى لك إلا حسنات، إن من ذمك ما قدم لك إلا درجاته في الجنة، إن من جرحك ما أعطاك إلا أجره، إن من اغتابك ما أعطاك جائزة إلا ثوابه عند الله. أتوا إلى الحسن البصري فقالوا: اغتابك فلان اليوم. هؤلاء قوم متبرعون، ما همهم إلا نقل الكلام. إذا أصبحوا في الصباح قالوا: أصبحنا وأصبح الملك لله، وأصبحنا وأصبحنا عبادا لله، نخدم النميمة بين عباد الله. فينقل الكلام، يجلس مع هذا فينقله لهذا ثم يحول إلى هذا، متبرعون وأجرهم على الله. فأتى إليه قال: سبك فلان اليوم. قال: ماذا قال فيه؟ قال: فيك كيت وكيت. فأخذ الحسن رطبا في طبق وقال: اذهب به وأهدي إليه. قل له: أهديت لنا حسناتك وأهدينا لك رطبا، والحسنات أغلى من الرطب، وهو صحيح. ما سمعنا أن البلح يوما من الأيام حتى في الغلاء أغلى من الحسنات. جاء رجلا إلى ابن سيرين قال: أغتبتك اليوم فسامحني. قال: والله لا أحل لك ما حرم الله. هذا منهج آخر، والله لا أحل لك ما حرم الله، وهو فقيه ابن سيرين، فقيه عاقل. لو قال له سامحك الله رجع هذا الرجل يأخذ الناس في قوائم، كلما أصبح وكلما أمسى يجرح ويعدل ويمدح ويذم، وأوقفه عند حده ليكون درسا له لا يغيب عنه. يا إخوتي في الله، إن مدرسة الصحابة رضوان الله عليهم يوم أتت أتت بالحب والصفاء والود. كان الواحد منهم إذا غاب ثم أتى استقبل استقبالا حافيا بعناق وأخوة وحب في الله. ذكر صاحب الإحياء الغزالي ينسب إلى ابن عمر، والأثر إلى ابن عمر صحيح، قال ابن عمر: والله لو أنفقت أموالي غلقا غلقا في سبيل الله، وصمت النهار لا أفطره، وقمت الليلة لا أنام، ثم لقيت الله لا أحب أهل الطاعة ولا أبغض أهل المعصية لخشيت أن يكبني الله على وجهي في النار. أي إسلام بلا حب في الله ولا بغض في الله؟ ما هي موازيننا أيها الإخوة الأبرار لنحب الناس أو نكره الناس؟ هذا أمر ما أظنه يغيب عليكم أبدا. والأمر الذي أريد أن أنبه عليه كذلك: الخلاف الفرعي لا يجب الفرقة. إنه لا بد أن نميز ما يشتت الناس وما يخالف بينهم من أصول وفروع، وإنه هو الحمد لله أكثر خلافات المسلمين في الغالب، أنا لا أقول الكل لكن في الغالب خلاف تنوع لا خلاف تضاد. خلاف التنوع هذا ليس بخلاف تضاد، خلاف في الكيفيات، خلاف في الأساليب، خلاف في الفرعيات، وهذا لا يوجب الفرقة بل يوجب الحب والسعة في دائرة العمل. أرأيت إلى إنسان رأى أن من الصالح له أن يدعو الناس بواسطة مركز صيفي يقيم فيه الكتاب والسنة؟ أنا أقول له حرام. أرأيت إنسانا يقول أنا لا أستطيع إلا للمنبر أخطب الناس ووجه الناس؟ أنا أقول له لا، هناك أسلوب آخر وأسلوب خطأ. أرأيت إنسانا يريد أن يفتي ويدرس أسلوبه خطأ؟ لا، لكن المظلة الكتاب والسنة. وأما الأساليب فاعمل، قد علم كل أناس مشربه، اعمل ولكن ليكون مقصدك الله تبارك وتعالى، اعمل ولكن ليكون منهجك الكتاب والسنة، اعمل ولكن لا تحمل ضغينة على إخوانك وأحبابك وأصحابك، فإنهم يعملون كما تعمل ويريدون ما تريد. فالأساليب لا تفرق والفرعيات لا تخالف، والبدائل التي توجد توجد لظرف ومكان وزمان نجعلها تحت مظلة الكتاب والسنة. هذا الأمر الذي أريد أن أنبه عليه. الفرقة شؤم وفشل وضعف للحق. أرأيت أشأم من الفرقة؟ لا أشأم من الفرقة. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إذا سمعت الإنسان يشجع الفرقة ويشجع الاختلاف بمظلة من الكلام باطنها في الرحمة وظاهره من قبل العذاب، ويقول الاختلاف رحمة، اختلاف أمتي رحمة، هذا لا يصح حديث. وابن تيمية ذكره في مختصر الفتاوى بلفظ، هو ذكره إلى نفسه، يقول الإجماع حجة قاطعة والاختلاف رحمة واسعة، لكن هذه الكلمة لا تطلق. الاختلاف رحمة واسعة في فرعيات العبادة التي توسع على الأمة، ولكنها شؤم إذا أتت بسببين اثنين أو أتت بنتيجتين. النتيجة الأولى أن تعلي خصومنا وأعداءنا علينا، فهذا شؤم ولا شك. النتيجة الثانية إذا أتت ببغضاء وأحقاد بيننا، فلا حياها الله من فرقة ولا اختلاف، هو شؤم، هو ضعف لنا، ضعف لساعدنا وقوتنا وعلمنا ودعوتنا يا عباد الله. القضية التي أريد أن ننبه عليها ولعلها الثالثة هي قاعدة أن نزن الناس بحسناتهم وسيئاتهم. يقول الله عز وجل في كتابه أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. تريد مهذبا لا عيب فيه، وهل نار تفوح بلا دخان؟ إن الذي يقوم الناس ولا يقوم نفسه ظالم. إن الذي يريد أن يجعل الناس في مستوى الخيال في الكمال ولا يقوم نفسه بهذا المستوى ظالم. وذنبنا وخطيئتنا وتقصيرنا أن نرى الأذى والقذى والذرة في عيون إخواننا ولا نرى الجذع جذع النخلة في عيوننا. إن جبالنا من الأخطاء نجعلها ذرات، وإن ذرات الآخرين من الأخطاء نجعلها جبال. ترجم الذهبي لقتادة بن دعامة السدوسي أحد رواة الصحيحين فقال له فيه بدعة التشيع، وعما هذا تعودون إليه عن قتادة بن دعامة السدوسي مولى حافظ، قال فيه بدعة لا نسكت عن بدعته. ومع ذلك فهو بحر في العلم، رأس في القرآن، حافظ في الحديث، هذا فنسأل الله العافية، ولكن نقدره بهذه الأمور، ومع ذلك لا نسكت عن بدعته. إن من يبتدع لا نسكت عنه ولا نقول له أصبت، ولا نقول بيننا وبينك إخاء إلا في جانب أن تتنازل عن هذه البدعة. إن من يخطئ في مسألة نقول أخطأت، لكن بالنصيحة. إن من تكتم على شيء فلا نصور له فوق ما تكتم عليه، نتركه وما تكتم، لكن إذا علمنا في شيء أخبرنا. لكن من شهر بدعته وخطأه على الناس فواجبنا أن نشهر الرد عليه وأن نشهر الخطأ الرد على الخطأ على الناس. من سكت سكتنا، ومن تكلم أمام الناس ودعا الناس إلى مذهب ضال تحاكمنا معه إلى الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، الرد إلى الله إلى الكتاب، والرد إلى الرسول إلى السنة. نحن لا نعمل في فراغ، كل واحد ربما يقول الكتاب والسنة، لكن يا أيها الإخوة الأمة مسيرة بمنهج من القرن الأول إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والكتاب موجود والسنة موجودة، ولسنا في حاجة إلى من يتكلم أو يقنن أو يحدد أو ينظر. صحيح له أن يتكلم في الأساليب، صحيح له أن يتكلم في بعض الأمور التي تنفع الدعوة، لكن في صلب المنهج والتشريع ليس له ذلك. مكتفين والحمد لله، نقول له كثر الله خيرك، عندنا ما يكفينا ونوزع على الناس، نحن نصدر ولا نستورد، عندنا الطاقة الكاملة. أنت إن فهمت من النص فافهم، وإذا لم تفهم فاذهب، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هذا مسألة هذا الأمر. الأمر الرابع أيها الإخوة الأبرار، أن الخطأ يقع من الناس، والخطأ على قسمين، أعني من المسلمين، خطأ بدعة وخطأ معصية. فخطأ البدعة مرض شبهات، وخطأ المعصية مرض شهوات. فصاحب الخطأ الأول ما موقفنا منه؟ موقفنا اليقين أن نبصره بالكتاب والسنة والآيات البينات. ولكن ما هي قضية التبصير؟ نحن مجمعون على أن المبتدع لا يوافق، على أن الخرافي لا يمشى في طريقه، لكن ما هي الوسيلة التي نبين له بذلك؟ النصيحة. حديث تميم الداري: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فالنصيحة هي اللين في إبلاغ هذه الدعوة إليه، فإن أصر واستكبر كان ذلك التشهير ليحذر من أخذ عنه والتعلم على يديه وأخذ الرواية منه، لأنه سوف يضل الناس. أما صاحب المعصية فإن ندعوه بالصبر، وهو بالوعد والوعيد وبالآيات البينات، وندعوه للتوبة إلى الله عز وجل. المسألة الخامسة أيها الإخوة الأبرار، إنه ينبغي علينا ألا نهدر حقوق المسلمين بأسباب. فإن بعض الناس كما يقول ابن تيمة قال ذا أكثر مرة يحمله الهوى حتى التعصب للإسلام إلى أن يعتدي في حكمه، يعتدي وهو يقصد الحمية لدين الله والغضب لشرع الله، لكن يعتدي في حكمه. والله سبحانه وتعالى طلب أن نكون قائمين بالقسط، نتكلم بعدل وأمانة، لأن الإنسان ظلوم جهول، الإنسان جهول يتكلم بلا علم، وظلوم يعتدي إذا كان حتى ولو كان عالما. فأقول أن الحكم على الناس ينبغي أن يأخذ على درجاته في الولاء والبراء والحب والبغض. ولذلك يقول ابن تيمية في كتاب الجهاد المجلد 28: إن الولاء والبراء يوالى الإنسان ويعادى على قدر ما فيه من طاعة وعلى قدر ما فيه من معصية. فأما أن تجعل الناس طرازا واحدا وتجعلهم جملة وتقول كل من دخل في هذه الطائفة فهو ضال فخطأ. إن الله يحاسب العباد فردا فردا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وأن تقول كل من دخل في هذه الطائفة مصيب ومسدد ومهدي وناج من النار خطأ، لأنه قد يوجد في الجملة من هو مركوس في الخطأ. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، في حديث عمران الصحيح. لكن هنا تساؤل: وجد في القرن الثاني من هو أفضل من بعض الأفراد الذين في القرن الأول، ووجد في القرن الثالث من هو أفضل من بعض الأفراد في القرن الثاني. وهذا على الجملة، جملة هؤلاء أفضل من جملة هؤلاء، ولا يمنع أن يكون فردا من هؤلاء أفضل من فرد من هؤلاء، لكن الخيرية تبقى للقرن الأول فالثاني فالثالث. هذا أمر يتنبه إليه. الأمر الخامس، أظنه الخامس السادس الذي ينبغي أن نتنبه إليه كذلك، أنه ينبغي علينا أن نأتي إلى أمر سواء بيننا، وهو الكتاب والسنة، وأن نجعل كل ما نشتغل به ونفكر فيه من العلم والدعوة على الكتاب والسنة، وأن نشغل أوقاتنا بالكتاب والسنة، ففيها الخير والعطاء واليمن والبركة. فإذا فعلنا ذلك صلح الأمر بإذن الله. صاحب الخطأ يكتشف خطأه من القراءة في الكتاب والسنة. من عنده شك أو ارتياب داوى نفسه من الكتاب والسنة. من عنده زيغ أو انحراف رأى انحرافه وزيغه على الكتاب والسنة. ثم القضية السابعة أن الولاء والبراء لله تبارك وتعالى ولكتابه ولرسوله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. والخطأ كل الخطأ أن نجعل أشياء أو أمورا أو مسائل أو مناهج نوالي ونعادي عليها ونحب ونبغض فيها ونقاطع ونواصل عليها، هذه عبادة لهذه المناهج من دون الله تبارك وتعالى أبد. ولو قال أصحابها نحن لا نعبدها لكنهم يعبدونها. فإن من والى أنا أسألكم بالله أن تعودوا إلى اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية واقرأوا هذا الموضوع فيه، فإنه ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سننا أو سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن القوم إلا هم. والله يقول في اليهود والنصارى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. قال ابن تيمية كلاما ما معناه: سوف يأتي من هذه الأمة طوائف لا تقبل الحق إلا من طائفتها، ولا تقرأ إلا كتب طائفتها، ولا تستفيد إلا من مشايخ طائفتها، حتى يوجد ممن هو أعلم من علماء طائفتها وأحسن كتبا من كتب طائفتها لكن تترك. وهذا هو الهوى والعمى والردى والعياذ بالله. فالولاء والبراء شيء والعمل شيء آخر. الولاء والبراء لا يكون إلا في الله عز وجل، وله نواري على شريعته ونعادي عليها، وهو الحب والبغض. وإذا صرف ذلك لشيء غير هذا فقد خسرنا وخذلنا وأخطأنا وعصينا الله. هذا أمر يعرف. الأمر الثامن أنه ليس معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جعل بعض الدعاة وبعض العلماء وبعض المنظرين معصومين فقد أخطأ سواء السبيل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالعصمة له صلى الله عليه وسلم. وللفائدة لا يصح أن تقول العصمة لله، لا يصح هذا، لأن المعصوم لا بد له من عاصم والله لا عاصم له. لكن لك أن تقول الكمال له سبحانه وتعالى، الصفات الحسنى، القدرة، الجلال، الجمال له سبحانه وتعالى. أما العصمة لله فخطأ. فالعصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضية أن يحسن محسن فنتولى كل ما قال ونأخذ كل ما قال ونعمل على كل ما قال بشر، خطأ. فهذا قضية العصمة لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يتحاكم إلى شريعته مع القرآن، مع سنته مع القرآن عليه الصلاة والسلام. وأما هؤلاء فيترحم عليهم ويعلم أنهم أجادوا وأنهم أحسنوا. أقلوا عليهم لا أبل لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا. نأتي إلى إنسان خدم الإسلام وقدم دمه في رفع لا إله إلا الله، ونحن جالسون على الكراسي والكنبات نشرب الشاي البارد ونقول أخطأ في مسألة، فعليه من الله ما يستحقه. سبحان الله، أله حسنات كالجبال ذبح في لا إله إلا الله، وأتيت إلى مسألة ركبتها عليه ثم كفرته بهذه المسألة. ينبغي أن نكون مقسطين قائمين بالقسط لنكون شهداء كما وصفنا الله عز وجل بذلك. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. المسألة التاسعة التي ينبغي أن تلاحظ أيها الإخوة، إن من أعظم ما يمكن أن يؤلف بيننا ونحن متألفون متآخون، مسألة الاهتمام بالعلم الشرعي، مسألة قضاء الوقت في التحصيل. لأن الفكر ليس له ضابط، ليس مقعد، الفكر يتجدد كل يوم كدرجات الحرارة، يزيد وينقص. فإذا تماسكنا بالفكر أخذنا خيوطا من بيت العنكبوت يتقطع في أيدينا، لأن هذا يقول فكرا وهذا يقول فكرا وذاك يعارض بفكر. فإذا أصبحت المسألة مسألة فكر أصبحت المسألة مسألة حيص بيص. لقد تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيده. هذا يأتينا في الظهر بفكرة ويقول وأيدها وأبني عليها، وفي العصر يعود ويتوب منها، وفي صلاة المغرب يعود إلى فكرة ثانية، وفي العشاء يتوب منها. إلى متى؟ لا ضابط للفكر، إنما الضابط للتأصيل قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو حصيلة العلم الشرعي. الأمر العاشر أنه ينبغي أن نتذكر حقوق المسلم على المسلم كإخوة وكأحباء. أليس من حقوق المسلم على المسلم أن ندعو له بظاهر الغيب؟ هل دعا بعضنا لبعض بكثرة بظاهر الغيب حتى أن يصلح الله الحال؟ لكن إذا سمعنا إنسان قد يخطئ قمنا عليه فخطأنا، لكن لو أخذنا جنح الليل في ظلام الليل في ساعة الصفا وقلنا يا رب يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد أهده سبل السلام، سدده وفقه. قال الشافعي: ما جادلت رجلا من المسلمين إلا حببت أن يعلو علي بحجته. سبحان الله، إلى هذا المستوى ثبت عنه صحيحا هذا، يقول ما جادلني أحد أو جادلته أحببت أن يعلو علي بحجته، يكون هو المنتصر، لئلا أجد في نفسي، لأن المغلوب دائما يجد في نفسه. مسألة العاشرة: هل أحدنا حفظ هذه الحقوق؟ هل دعونا لإخواننا بظهر الغيب؟ هل سألنا الدعوات لهم أن الله يهديهم ويسددهم؟ كان صلح الأمر. ثم هل ناصحناهم؟ وقد سبق هذا، لكن لا بد أن يحشر في هذا العنصر. هل كتبت رسالة رقيقة تقطر دمعا ورقة وحبا وودا: يا أخي في الله أخطأت في هذه المسألة، فما وجه خطئك؟ ولماذا قلت هذا؟ ونسب إليك أنك قلت هذا، بينما الله عز وجل يقول كذا وكذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، لقد أخطأت، فما هو حجته؟ حينها يبدأ الحوار. هل زرنا المخطئ في بيته فبينا له خطأه لنسمع بأنفسنا وبآذاننا؟ إنني أسمع وإنكم تسمعون بعض الكلمات التي ما صحت، والله لقد سمعنا كلمات نسبت إلى العلماء، كلمات فادحة شوهت الصورة وشتتت كثيرا من القلوب وأوجدت إحقاد. فلما ذهبنا إلى ذاك العالم فقلنا اتق الله، كيف تقول كذا وكذا؟ قال: والذي لا إله إلا هو ما قلت هذا ولا فكرت به. فمن المسؤول عن هذا؟ المسؤول تعطيل مجالس الحوار والنقاش والسماع من الناس. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، تندمون وتخسرون حين لا ينفع الندم. المسألة هذه العاشرة فيها حقوق، منها الصفاء والود. إذا لقيت أخا لك هل عانقته بحرارة؟ هل تبسمت في وجهه؟ يقول عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة. قال جرير بن عبد الله والحديث صحيح: والله ما رآني صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. قيل لأحد العلماء: ما هو السحر الحلال؟ قال: تبسمك في وجوه الرجال. السحر الحلال تبسمك في وجوه الرجال، لكن لماذا أنقبض هنا وأنبسط هنا؟ لأمر في القلوب الله أعلم به. فالتبسم هذا أمره عجيب، وهو يحبه الله عز وجل ورسوله خاصة للمؤمنين، وهم المطلوب أن يتبسم لهم الذين يريدون الخير للإسلام والمسلمين. أحد الشعراء يصف متكبرا أو متكبرين، يقول: وجوههم من سواد الكبر عابسة، كأنما أوردوا غصبا إلى النار، هانوا على الله فاستاءت مناظرهم، يا ويحهم من مناكيد وفجار، ليسوا كقوم إذا لقيتهم عرضا أهدوك من نورهم ما يتحف الساري، تروى وتشبع من سماء طلعتهم، لوصفهم ذكروك الواحد الباري، من تلقى منهم تقول لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري. شيخ الإسلام ابن تيمية قيل له لما تولى الناصر قلاوون أحضر من السجن مكتف في الحديد، من الذي سجنه؟ أعداؤه الجلوس أمامه. قال الناصر قلاوون: يا ابن تيمية أفتني بسفك دماء هؤلاء فوالله لأسفكن دماءهم اليوم. الناصر قلاوون ما يريد الغضب لابن تيمية، الناصر قلاوون يريد الانتقام لنفسه، لأن هؤلاء العلماء أفتوا أن بيعته باطلة، فيريد أدنى فرصة يدخل بها من طريق ابن تيمية حتى يقطع رؤوسهم. قال ابن تيمية: لا، إن الله أمرنا أن نكون قائمين بالقسط، وهؤلاء أدخلون السجن. إي والله، الذي أدخل ابن تيمية هؤلاء الجلوس: ابن مخلوف، آل السبكي وأمثالهم وأكياسهم وضريبتهم، رحمهم الله جميعا وغفر الله لمن أساء من المسلمين إن أراد الخير. فقال ابن تيمية: هؤلاء هم الذين أدخلون السجن، ولكن هم علماء الأمة، وخيرهم أكثر من شرهم، أن أقوم الناس بما فيهم من سوء ولو كان أقل من الكثرة؟ لا. فعجب الناس لابن تيمية. قال ابن مخلوف: غفر الله لابن تيمية، قدرنا عليه فحبسناه في الحديد، وقدر علينا وأخذ السيف بيده فعفى عنا. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل يوم الفتح فأتي بأبي سفيان بن الحارث ابن عمه، ماذا فعل؟ قاتله في كل معركة، سبه بالقصائد النارية الحارة، فلما ظفر به أتى فوقف فوق رأسه قبل، بعد أن أخذ أطفاله يريد أن يخرج في الصحراء يموت هو وأطفاله جوعا وعريا وعطشا. قال علي بن أبي طالب: يا أبا سفيان أخطأت، الرسول صلى الله عليه وسلم أرحم الناس، أبر الناس، أوصل الناس، فعد إليه وسلم عليه بالنبوة وقل له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، كما قال إخوة يوسف ليوسف. فأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فسلم عليه وقال: يا رسول الله، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فسالت دموعه صلى الله عليه وسلم، هذا دموع الصدق والحرارة، وقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. هذه حقوق المسلم في المسألة العاشرة لا بد أن يتنبه إليها كثيرا، فإنه يخطأ فيها. فإن من حقوق المسلم إذا استنصحك أن تنصحه، وإذا مرض أن تعوده، وإذا مات أن تتبع جنازته، في الحقوق الستة التي ذكرت، وهذا ليس مجال بسطها. المسألة الحادية عشرة: من حق بعضنا على بعض العفو والرحمة. فالرحمة منهج، ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. وفي حديث في سنده نظر وهو مضاعف لا يصح رفعه من الرسول عليه الصلاة والسلام: ولو أن العجلون يتساهل يريد أن يرفعه لكن ما يرتفع. في الحديث: الناس عيال لله، كأنه أثر من أحد الصحابة، الناس عيال لله، أقربهم إلى الله أنفعهم إلى عياله. لكن في الصحيح ما هو غنية عن هذا؟ منهم الرحمة. لماذا لا نرحم المؤمنين إخواننا ونحب لهم الخير ما نحب لأنفسنا؟ هل نزعت الرحمة؟ لا تنزع الرحمة إلا من شقي. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول أحد العلماء: سبحان الله، الدعوة الخالدة تعلن عالميتها من مكة؟ نعم، تعلن عالميتها من مكة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال العلماء: لم يقل وما أرسلناك رحمة للمؤمنين فيخرج الكفار، ولم يقل للرجال فيخرج الإناث، ولم يقل للإنسان فيخرج الحيوان، كان رحمة للناس. أما المؤمنين فوالله أعظم رحمة، رحمة الهداية، رحمة الاستقامة، رحمة التوفيق، رحمة النجاة من النار. وأما للكافر فالله يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وأما رحمة الحيوان فورد في أحاديث، حديث الجمل يقبل التحسين. ذهب صلى الله عليه وسلم إلى حديقة من حدائق الأنصار، فأتى جمل فوضع رأسه على جيرانه في الأرض وتدمع عيناه، قال: إن هذا الجمل حكى إلي ما يفعل بي صاحبه، فأنقذه بإذن الله، بفضل الله، ثم بفضل رسوله صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل. حديث الحمرة حديث يقبل التحسين، طائر أخذ فراخها فأتت ترفرف على رأس الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو لكن ما تتكلم. يقول أحد الشعراء: جاءت إليك حمامة مشتاقة تشكو إليك بقلب صب واجفي، من أخبر الورقاء أن مكانكم حرم وأنك ملجأ للخائف بعد الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه بفراخها؟ قال أنصاري: أنا. قال: رد عليها فراخها. ورحمته صلى الله عليه وسلم تتعدى حتى يرحم كثير من الناس الذين أساءوا إليه، وقد مر نماذج من هذا. المسألة الثانية عشرة: أن بعض الخلافيات ليس لها أساس، وهو خلاف التنوع. هذا يودي بأصحابه إلى أن يسيئوا أكثر مما يحسنوا، خلاف ليس له أساس، مثل خلاف الجدل البيزنطي: هل الكرة الأرضية، هل هي كرة؟ هذا فرغنا منه، لكن هل تدور الأرض حول الشمس أو الشمس حول الأرض؟ هذا سبحان الله لا يسألنا الله يوم القيامة عن هذا، هل تدور الشمس حول الأرض أو الأرض حول الشمس؟ وينقسم المجلس، ويأتي بعض الناس فيجادل في مسألة أسلوب من أساليب الدعاء، هذا خطأ، فيقول الآخر: بل أنت أخطأت. فيقول: أنت ما دام خطأتني ومنهجي منهج الإسلام فأنت فاسق، وما دام فسكت فأنت اقتربت من الكفر، وما دام كفرت فنبرأ إلى الله منك. أبو حامد هذا يقول ابن تيمية إنه يركب الفتية تركيبا يعني على بعض، مثل بعضهم يقول من فعل كذا فعلامة أنه يريد كذا، ومن فعل كذا فهو يريد كذا، إذن فهو كذا وكذا، مقدمات فلسفية، وهو المطلوب إثباته في الهندسة. فيقول مثلا ما دام أنه طول إزارة فهو مستهزئ بدين الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما دام أنه استهزأ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، والذي يستهزئ كافر لقوله سبحانه وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون.